إذا كان الحبيب لكم إماما فأبشر بالغلام وبالبني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلة اليوم بعنوان فن التربية بالأحداث. ما نقدرش نفوت الأحداث الجارية حولنا هذه الأيام إلا ونستثمرها في تربية أولادنا، ويكون فن التربية بالأحداث نوع من أنواع التربية اللحظية اللي المفترض أنه نستثمر اللحظة في تربية الأبناء. في فن التربية باللعب، فن التربية بالحب، فن التربية بالقدوة، فن التربية بالحوار، فن التربية بالحب، فن التربية بالنموذج، فن التربية بالقدوة، وفي فن التربية بالأحداث. فن التربية بالأحداث المفترض نستثمر كل حدث. احنا عندنا أحداث دلوقتي وبطولات تسطر على الأرض، المفترض أن أولادنا يتعلموا منها، والمفترض ان احنا نديهم درس في اليقين، درس في الصبر، درس في التفاؤل رغم المحن، درس في خروج المنح من المحن. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سبحان الله، مع كل محنة تولد منح، فاحنا عايزين نعلم الاولاد حتى لما تبقى انت في محنة ثق تماما انه في باطن كل محنة منحة، وفي باطن كل بلية عطية، وانه الشدة ممكن يخرج منها شدة لأعلى، وانه هتخرج منتصر بشكل او باخر. ان شاء الله تتعلم دروس الجلد والصبر والثبات في المواقف، ان شاء الله يتصلب عودك اكتر، الضربة التي لا تقصيني تقويني، وبالتالي تخرج من المحنة صلب، عندك مناعة نفسية، صلابة نفسية قوي. فموقف زي اللي احنا عايشينه لابد انه مهما تحس انك انت صغير، لا انت قوي. مهما تحس انك انت ضعيف لكن بداخلك قوة ذاتية، مهما تحس ان الدنيا كلها خذلتك الا ان عندك قوة داخلية تقدر تحميك. طب القوة الداخلية دي مستمدة منين؟ من الله، بس من الله. فلما يبقى انت عندك يقين في الله هتنتصر بشكل او باخر. نعلم اولادنا انك انت داخل على امتحان ويعني ما كنتش جاهز قوي، لكن لو اجتهدت وتوكلت على الله هتقدر. انت مش قد اللي هتلعب معاه في الكاراتيه، لكن لو انت حتى لو جسمك ضعيف شوية، لكن لو اتدربت واجتهدت توكلت على الله هتنتصر. وهكذا في مواقف الايه؟ الحياة. القرآن سبحان الله كان قادر ربنا انه ينزله دفعة واحدة، لكن نزل مفصلا على 23 سنة علشان يبقى في تعلم بالاحداث، علشان الايات تنزل على الارض، علشان يبقى في تطبيق عملي للايات. القرآن تطبيق كتاب عملي مع كتاب نظري، فهو كتاب للحياة، كتاب للسعادة، كتاب للامل، كتاب لتنظيم كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني من للتبعيد، يعني اي شيء موجود في الايه؟ في الكتاب. فنقدر ان احنا نعلم اولادنا حاجات كتير جدا من خلال الاحداث، مع كل موقف المفترض نستثمره. في تعليم بالحب مش موضوعنا النهارده، في تربيه بالحوار وان كان ده جزء من التربيه بالاحداث، في تربيه باللعب، في تربيه بالقدوه، لما تكون قدوه لاولادك طبعا ده شيء يوفر عليك 90% من الكلام، 90% من الكلام، لان الطفل عنده قبل 5 سنين هو مش فاهم معنى السلوك، لكن يستمر على السلوك ايجابا او سلبا مما يجده منك، من رد فعلك. اذا قابلت هذا السلوك وابتسمت له هيستمر، واذا كشرت في وشه هينتهي. حتى لو ابتسمت لسلوك سيء هيستمر، واذا كشرت لسلوك جيد هينقطع وانطفئ هذا الشكل. فعايزين ناخد التربية بالأحداث نموذج نتعلم منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كل القرآن سبحان الله نزل مفصل مع الأحداث، اللي قرآن مدني واللي قرآن يعني مكي وقرآن مدني نازل برضو مرتبط به بالأحداث يعني. ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الصحب الكرام كله كان بالايه؟ بالاحداث يعني. حتى تفتكروا قصة يعني الاعرابي اللي دخل المسجد والصحابة موجودين وبلا في المسجد، ما كانش وقتها لا سجاد ولا موكيت ولا يعني ولا حتى حصير، يمكن كان مثلا بعض الحصى والتراب او كان بيفرش حاجات بدائية بسيطة، جلود او حاجة او، لكن الراجل جه على حائط المسجد وجه او عمود المسجد ومن جوه جوه المسجد يعني. فالصحابة واقفين طبعا، سيدنا عمر بن الخطاب والصحابة يعني ده بيعمل ايه ده؟ فحينهلوا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوه حتى يكمل بولته. فسيولوجيا سبحان الله لو كان منع كان ممكن يحصل احتقان. فرحمة النبي بالمؤمنين، رحمة النبي بالعالمين، الرحمة بالحجر والشجر، فمش هيرحم انسان وهو مش هو لسه حديث عهد الاسلام، هو راجل اعرابي هو ما يعرفش يعني لسه مش عارف يعني. دعوه حتى يكمل بولته، فلما اكمل بولته جه وجه النبي صلى الله عليه وسلم علاج معرفي بقى، وعلاج وجداني وعلاج سلوكي. لهذا ان هذه المساجد لا تصلح شيئا من بول القذر، انما جعلت للصلاه والعباده وقراءه القران وكذا. هو ما كانش يعرف، فكان لازم يعرف الاول، زي ما انا عايزك تعرف ابنك الاول، مش على طول تضرب او على طول تتخانق معاه او تتعصب او تحس ان الولد تشتم او تقرب حد، لا 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 لا، عرف الاول. هو ما بيتولدش عارف، برضو الاعرابيه ما اتولدش مسلم، ده هو لسه حديث عهد، فبالتالي مش عارف. فالعلاج المعرفي النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الحب والحوار الهادئ الهادف، فوصل له كل ما صوتك يبقى هادئ كل ما حجتك تبقى اقوى، كل ما صوتك يبقى جعجعه ويبقى فارغه يبقى كالطبل الاجوف، مجرد صوت لكن مش هيوصل لعقل ولا وجدان قلب الانسان، فهيتحول الى سلوك يعني. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوا حتى يكمل بولته، وبعدين قربه، وبعدين قال له هذا ان هذه المساجد لشيء من البول والقذر، انما جعلت للصلاه وعباده القران وعباده الله وقراءه القران وللصلاه والى اخره. فالرجل يعني ما فرحته بالحوار وفرحته بالهدوء النبوي وفرحته بالرحمه النبويه دي، قال سبحان الله اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك والصحابه ضحكوا يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا هذا لا تضيق واسعا، رحمه الله واسعه. فالرجل عايز يقول يعني ارحمني محمدا، لكن التانيين كانوا لانه موقف صعب، بس النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم بالاحداث. ادي موقف الصحابه، لو كان مر عليهم موقف تاني لا شوف الموقف ده نتعلم منه. فابنك هيخطا، هيكتب تحت السطر، هيشخبط على الحيط، هيوقع عصير على الارض، هيرمي شنطته، هيعلى صوته عليكي، هيعمل اخطاء زي الخطا ده، فما ينفعش ان احنا نهال عليه. لكن علشان يحبك لازم تبقى رحيم معاه، ما دخل اللين في شيء الا زانه، وما نزعش من شيء الا ايه، او الرفق من شيء الا زانه، تمام؟ فالشده منفره واللين يقرب. طيب بعد كده جه الشاب اللي الصحابه قاعدين وقال له يا رسول الله زان لي في الزنا. خبر ابيض، عارف انت لما النبي صلى الله عليه وسلم رئيس مجلس إدارة العالم والنبي والصحابة موجودين ويجي شاب يقول لرسول الله زن لي في الزنا، طبعا موقف صعب جدا يعني، مين يقبل؟ وبعدين هيزني في مين؟ ما الناس كلها مو يعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم برضو قربه كشاب ومسح على صدره اللمسة الحانية أو اللمسة الشافية، في العلاج باللمس، العلاج باللمس، اللمس موصل جاي لحرارة الحب، ولمس على صدري وقال له علاج معرفي بقى، علاج معرفي. أترضاه لأمك؟ لا يا رسول الله، ولا الناس يرضون لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ لا يا رسول الله، ولا الناس يرضون. وقال له ولا الناس يرضون. أترضاه لزوجتك؟ لا يا رسول الله، ولا الناس يرضون. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه؟ لا يا رسول الله. بالمنطق، بالمنطق، حوار عقلاني. النهارده كل النظريات النفسية العالمية بتوصل لده، بتوصل لده، بس هم ما يعرفوش لده. احنا عندنا كنز مهجور اصلا يعني. فبالتالي الشاب بدا عقليا يقتنع، بدا وجدانيا يكره الفعل ده، بدا سلوكيا يمتنع. فالشاب خرج وهو بيقول كان اكتر شيء حب الي الزنا، بقى اكتر شيء مكروه الي الزنا. بس علشان الاقناع العقلي الوجداني السلوكي بالترتيب ده كده وبالمنطق وبالهدوء تقدر توصل ابنك يعني تتعامل معاه بهذا الشكل. ده انت بيقول لك على حاجه حلال مش حاجه حرام، وبتبقى يعني ايه تتكلم معاه بشكل لا. طيب يجي مثلا صحابي في المسجد ويصلي بسرعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني صلي فانك لم تصلي. هو صلى، بس بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم صلي فانك لم تصلي، ما اتممتش صلاتك يعني. فقام صلى تاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بس صلي بسرعه، قال له صلي فانك لم تصلي. صلى تالت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي فانك لم تصلي. فقال له والله يا رسول الله اجد غيرها، يعني انا ما اعرفش غيرها، علمني. فعلم انه لازم يبقى فيه يعني هدوء كده، ولازم يكون فيه ثبات وانت واقف، ولازم يكون فيه هدوء في الركوع وفي السجود والى اخره، وفي يعني تؤدى كده، وفي حاله من الهدوء يعني. طيب هل انت ممكن ابنك اللي هو بينقر الصلاه نقر ديك تريك تريك على طول كده بهذا الشكل؟ طب ما اقول لك على فكره، يعني هات الولد عندك اللي بيركع ويقوم بسرعه ويسجد ويقوم بسرعه، وخليه هات له اي، هات علبه مناديل حطها فوق راسه، اي حاجه قدامك يعني، خلاص اي حاجه قدامك بسيطه كده حطها فوق راسه، وقول له يلا تعالى وكانك هتصلي، قول الله اكبر وخد وضع الركوع. ايوه بس هتقع يا عم، خد وضع الركوع، خد وضع الركوع، ياخد وضع الركوع، هتركع حطها تاني، هتقع، ده موضوع منتهي. الله، اقعد. افهمك الحكمه من التجربه البسيطه دي، ما انت لما هتيجي تركع او تسجد الذنوب بتتساقط، فريت تطول فتره اكتر في الركوع عشان ذنوبك تتساقط، وكلنا بشر وكلنا اصحاب ذنوب. ولا انت حابب الذنوب تقعد عندك عشان تخش النار؟ لا انا طبعا ما بك... يعني ده انا عايز اتخلص منها. حلو اهو، طالما انت في الركوع فانت بتتخلص منها. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، بهدوء وتأدى بهذا الشكل يعني. ونفس الكلام سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ويطلع من السجود رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي بين السجدتين، وبعدين يسجد السجدة الثانية يقولها ثلاث مرات بهدوء. انت لو دربته بالأحداث لما هو صلى بسرعة قلت له صلاتك مش نافعة، والله ما اعرفش غير، انت ما علمتوش، انت نقدت، قلت اللي المفروض ما يحصلش بس نسيت تقول اللي المفروض يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اللي المفروض يحصل، ده في ناس بتنفعل، لا بتقول اللي ما حصلش ولا بتقول الغلط يعني ولا بتقول الصح، ما تنفعلش، قول الغلط عشان يبقى عارفه، لانه ممكن ما يبقاش عارف ان ده غلط، خاصة لو طفل مثلا 7 سنين 8 سنين، يعني قول له الغلط وبعدين قول له الصح ودربوا عليه، ودربوا عليه، واعمل فكر زي كده، وان كده كده هتقع، يبقى الذنوب بتتساقط، يبقى وخليه يقولها بالراحه بهذا الشكل يعني. في اوقات يا جماعه يكون التربيه يعني بالعقل والحكمه والكلام ممتاز، بس في كمان اوقات بيكون التربيه بتبقى يعني بالواقع بالاحداث بالمواقف، بتكون مؤثرة أكتر، بتكون معلمة أكتر. زي إخواننا دلوقتي في صراعهم مع اليهود، الأحداث مربية، الأحداث صانعة الرجال، الأحداث تصلب العود. عندك مثلا يعني 10,000 مجاهد هيبقوا 100,000، و100,000 هيبقى عندهم قوة يقين وقوة عقيدة، والرجل هيبقى بألف، 100,000 في ألف يعني مليون. فالقصة كلها انه موقف زي كده، سبحان الله، ناس اخرجوا من ديارهم وخسروا كل شيء الا الرجولة الا الكرامة، خرجوا عندهم يقين الجبال، خرجوا عندهم يقين راسخ في ان الله سبحانه وتعالى اذا تخلى الناصر فالله هو الناصر كل فبالتالي المواقف بتربي اكتر من التربية النظرية الباردة في بعض الاوقات. في تعليم في الدرس في المحاضرة، بس في تربية كمان لازم تكون بالمواقف، وفي تربية في المواقف الصعبة، لا دي اللي بتربي اكتر، لان في حد ممكن يسمع ويخرج من هنا، يسمع من هنا ويخرج من هنا، بس في حد لازم يتحط جوه الموقف علشان يتعلم منه. ولذلك حتى توماس أديسون لما اخترع 1032 اختراع ومن ضمنهم المصباح الكهربائي وفشل فيه 99 مرة ووصل للاختراع في المرة المية، قالوا له كل ده فشل، قال لهم لا دي تجارب سابقة، أنا الوحيد اللي عارف إن في 99 طريقة خاطئة ما توصلش للمصباح، وأنا الوحيد اللي عارف إن في طريقة صحيحة هي اللي توصل لاختراع المصباح الكهربائي. يبقى إذن التربية بالأحداث وكأنها أسلوب الطرق على الحديد وهو ساخن، البكاء على رأس الميت زي ما بنقول كده في مصر، يعني التعلم بالموقف هو لسه سخن، ده يرسخ في المخ وفي القلب أقوى مليون مرة من مجرد قراءة باردة أو موقف أو يعني قراية في كتاب أو فيديو أو ما شابه. يعني عشان كده بقول المربي الجيد هو اللي بيستثمر الاحداث. واحنا عندنا في علم النفس حاجه اسمها التعليم التلقيني، ده تلقين المعلومات، وفي التعليم التفاعلي ده الحوار والمناقشه وعيش المعايشه بقى، يعني التعلم بالمعايشه، ده بيثبت في المخ تعلم بالمعايشه والاحداث، وان الطفل تعلمه الحاجه ويمارسها وعلى في الموقف نفسه افضل مليون مره. يعني مثلا انك انت هتقول لابنك مثلا لما وانتم قاعدين في البيت على الكنبه ومريحين، لما تدخل المسجد مثلا ادخل برجلك اليمين، ولما تخرج اخرج برجلك الشمال، ولما تدخل مثلا الخلاء او الحمام ادخل برجلك الشمال واطلع برجلك. لكن لما يطبقها في المسجد بشكل مستمر عقله الباطن هيتبرمج عليها، فهتبقى تكيف نفسي عصبي فيعملها تلقائيا مش هيتلخبط فيها. لكن لو قاريها في كتاب واتقالت له مجرد كلام نظري وما طبقهاش على ارض الواقع، هنا تبقى في مشكله. علشان كده بتلاحظ ابنك وهو داخل المسجد داخل برجل اليمين ولا بالشمال، طب هو خارج، طب وقال الدعاء في الدخول وقال الدعاء في الخروج، طيب كان واقف ثابت في صلاة ولا بيرعص بهذا الشكل؟ طفل عنده 7 سنين وثمان سنين وتسع سنين. المواقف نفسها هي اللي بتعلم بشكل قوي جدا. والمواقف اصله ده بيبقى بيبقى فيها، يعني عارف لما تيجي تقرا انت بتستخدم حاسة النظر، لكن الموقف بتحس النظر والسمع واللمس والمعايشة، فبيبقى ادعى لتثبيت المعلومات وللتربية بشكل افضل. يعني تعالوا ناخد مواقف عملية كده على التربية بالاحداث في حياتنا مع اولادنا، دي نماذج لكن حضراتكم بتمروا بالمواقف، المهم ما تدعش اي موقف. علشان كده دايما لما الامات تقول اصلا انا سبت الولد ونزلت الشغل غصب عنها ماشي، بس برضو ده بيبقى فيه تقصير مع الاولاد. لما الاب مثلا يبقى مسافر او موجود جوه البلد ومسافر في محافظة تانية، او موجود ومش موجود، موجود جسدا ومش موجود تربويا مثلا، يعني روحيا نفسيا مع الاولاد، يعني بيخسروا كتير بالتربية بالاحداث. هي دي بقى قصة ان مثلا واحد يكون مسافر بالعشر سنين ويسيب ابنه مثلا عنده 10 سنين رجع لي عنده 20 سنة، فخسر التربية بالاحداث، خسر المواقف دي كلها للأسف. يعني طيب انت دلوقتي قاعد والاخ الكبير ضرب الاخ الصغير، بس يا ولد وتقوم تضرب الاثنين والموضوع خلص على كده؟ لازم تستثمر الحدث في انك تعلم يعني الكبير العطف على الصغير، وهتعمم بقى وعلى الضعيف وعلى المسكين، ولازم اعلمه الرحمة، تكتسب وتتعلم. ايوه، انما العلم بالتعلم، انما الحب بالتحلم، وانما الحلم بالتحلم، وانما الحب بالتحبب، وانما الرحمة بالترحب، وهكذا. يعني ده الاكتساب، ده الاكتساب. طيب افرض ان الاخ الصغير مثلا شتم الكبير، لا لازم اوقفه عن هذا السلوك واعلمه احترام الكبير، اخوك الكبير، واحترام الكبار، لو الاب والمعلم والمدير والاحترام، مش خوف، احترام. يبقى من موقف بسيط مع ولد مثلا عنده يعني 7 سنين شتم اخوه اللي هو عنده 9 سنين، لا الموقف ده لابد ان يتعلم منه، الكبير يتعلم العطف على الصغير، والصغير يتعلم احترام الكبير، ونعمم بقى العطف على الصغير والضعيف والمسكين والارمله، وهنا احترام الكبير اللي هو الاخ والاب والمدرس والمدير وما شابه، يعني لغايه لما يبقى في يعني راكب الاتوبيس ويقوم للكبير، يعني ده جزء من احترام الكبير. طيب لو شجار بين الاولاد او مضربهم وخلاص على كده، ولا استثمر الموقف ده في انه لازم نتدرب على اليات التواصل، التحدث والاستماع، وتسمع منهم هم الاثنين وتقعد في خير في تخليه يعبر عن افكاره ومشاعره، ورغباته وصراعاته، وبعدين الآخر يعبر عن رغباته ومشاعره وصراعاته ورغباته وحقوقه، وتحكم بالعدل بينهم بهذا الشكل يعني. فتدربهم على الحوار اللفظي، وإن الصراع يبقى بالحوار ما بقاش بالأيدي بهذا الشكل يعني. طيب هم اتخانقوا على حاجة معينة، على الريموت مثلا، ما تخرجش تاخده وخلاص، استسلم للموضوع، علمهم مهارة التفاوض، اتفاوضوا مع بعض وشوفوا معاكم 5 دقايق وإلا هسحبوا منكم. هم هيضطروا يتفاوضوا مع بعض، طب خلاص انت هتقعد ربع ساعة وانا هقعد ربع ساعة، او انت مثلا هتقعد ربع ساعة على الموبايل انا همسك اللعبة التانية لغاية لما مثلا كذا. يبقى هنا انت بتدربهم على التفاوض، مش مجرد انك سحبت الحاجة او ضربتهم او زعقت بس، يا ولد عرفتوني انا جاي من الشغل تعبان، لا، استثمر الموقف وعلم بالايه، بالاحداث يعني، لان ما حدش هيربي لك ابنك، هي دي القصة. ولو ما ربيتهوش في الشارع هيربيه يعني، لو ما ربيتهوش انت يعني اقصد بشكل كويس، ما حدش هيربي لك بشكل كويس، لكن هتلاقي في حاجات كتيرة جدا بقى تربيه بشكل ايه، سيء يعني. حتى واحنا قاعدين ناكل برضو، يلا سميت الله، اكلت بيمينك، اكلت ما يليك، اداب الطعام، خلصت. طيب الدعاء، لميت مع امهم الحاجه، وزعنا الادوار، ساعدت بهذا الشكل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هو والصحابه وكانوا بيذبحوا الشاه، واحد من الصحابه قال انا عليها ذبحها، الثاني قال عليها سلخها، الثالث قال عليها تقطيعها، والرابع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وانا عليها جمع الحطب. يعني معنى كده انه كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد، والصحابه كانوا يتمنوا انه يقعد هم يخدموه، لكن هو عايز يعلمهم بالاحداث، عايز يعلمهم درس، وانا عليها جمع الحطب. الابن برضه، وانا علي ان انا اشيل الطبق وادخله المطبخ، وانا علي ان انا اشيل الفرش، او ان انا مثلا امسح السفره، او ان علي اعمل كذا. فلازم يبقى كل موقف ما يتعداش لغايه لما نتعلم. وطبعا المواقف بتاعت يعني ايه، برضه النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، وبعدين الصحابي كان طفل ايده برضه تطيش في الصحفه يعني، بيلغوص كده في اي مكان، وبعدين بدا يعلمه، يا غلام سمي الله كن بيمينك كن ماليك. يعني برضه دي مواقف لازم ايه يعني، اهو التعلم بالاحداث والتعلم بالمواقف يعني. الولد مثلا رمي ورقه في الشارع، او رمى حاجه من البلكونه، ما يتعداش الموقف كده وخلاص. اولا لازم يصحح الخطا، في تعديل السلوك اسمه التصحيح البسيط يعني، انه يصح الفعل اللي هو عمله بهذا الشكل، من اتلف شيئا فعليه اصلاحه. ولازم اعلمه بقى ان اماطه الاذى عن طريق المسلمين صدقه، او اماطه الاذى عن طريق صدقه. فبالتالي مش بس مش هيرمي، لا ده كمان لو لقى حاجه يركنها على جنب، لانه هياخد بيها صدقه، لانها ممكن تاذي غيره. وكتير مننا بيبقى ماشي في شارع، واحيانا الشارع تبقى ضلمه بالليل ويبقى في حجر، انت تتخيل، انا عايزك تتخيل ان اللي هيعدي بعديك على طول ابوك او امك او اخوك او زوجتك او زوجك او كذا او كذا او كذا، ما تخيلش اهو ناس، لا تخيل كده انه حد يهمك جدا ممكن يتكعبل في فرع الشجره ده، او في الحجر ده، او في الكلاب بتبقى في الشوارع وعامله حاجه، فتقدر تزيل الاذى عن الطريق صدقه. انا عايزك مش يعني تتخيل انه الناس هتعدي، لا تخيل ان اقرب الاقربين ليك هيعدي بعديك، وانت معدي المغرب كده لسه نور، وانت شايف اللي بعديه هيعدي في الضلمه، وممكن يتخبط، وممكن يعني ايه يتعور، وممكن يحتاج عمليه ب 100,000 جنيه وحاجات زي كده، عشان بس كان ممكن تشيل الحاجه وتركنها على جنب. انا اقصد انه لما هتعلم ابنك الحاجات البسيطه دي، هو طول عمره هيعملها بشكل ايه، تلقائي يعني. الولد رفع صوته على والدته، لازم تبدا تجيب كل الايات، وتبدا تجيب كل الاحاديث، تبدا كل الحكمه، ابيات الشعر، قصه مصوره، تجيب الفيديوهات، وتستثمر الموقف، تستثمر الموقف وهو لسه ساخن، تطرق على الحديد وهو ساخن، وبعدين ايه، تعرفه يعني مثلا، ولا تقول لهم اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا ايه كريم. والحديث اللي هو امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، دي تبقى ثوابت بالنسبه للاولاد، يبقوا متربين عليها وطالعين عليها، وتبقى يعني حاجات مغروسه جواهم يعني. اي سلوك عايز تعدله عند اي ابن لازم تربطه بقيمه، تربطه بقيمه. والتربيه بالاحداث هنا احنا بنقول السلوك الخطا، وبنقول السلوك الصح، وبنقول صح ليه، خطا ليه، وصح ليه، وبنربطه بقيمه، حلال وحرام وصح وغلط، وهيعود عليك وعلى الناس كلها بفايدة ازاي يعني. فعشان كده هو يحس ان هو ليه قيمة انه بيعمل السلوك الصح، وان قيمته هتقل لما يعمل السلوك الغلط. يبقى هنا حققت بقى ايه نظرية يعني كارل روتر اللي هي الضبط الداخلي، افضل مليون مرة في بناء الانسان من الضبط الخارجي، اللي هي مثلا ان توقف على راس الواد وتقول له اعمل اعمل اعمل، لكن انت لما ربيته بالاحداث هو داخليا بدأ يعمل السلوك تلقائيا من غير ما حد يقول له اعمل السلوك. السلوك ده هيعمله اذا كان في مصر، اذا كان في اوروبا، في امريكا، هيبقى هو قدوة وهيبقى نموذج بالنسبة للناس يتعلموا منه بهذا الشكل. طالما هو في اي مكان هيبقى نور ينور في الضلمة كده بسلوكياته وبعقيدته وبدينه وباسلامه طيب البنت مثلا وصلت سن البلوغ وبعدين زي ما كانت بتلعب في البلكونة دخلت البلكونة، لا لازم تبدأ تتعلم ان البلكونة شارع، ان البلكونة كالشارع بالضبط. خاصة لو الناس ساكنة يعني جنب بعضيها وبتاع، فالبلكونة كالشارع، فما ينفعش انك تطلعي دلوقتي ايه شعرك، لا تنشري، واصلا هجيب حاجة سريعة، سريعة زي بطيء، الاتنين واحد يعني، لو هتاخدي طلقة، الطلقة دي هتاخد وقت قد ايه؟ طيب هتقعدي ساعة ولا دقيقة؟ ما هي دقيقة، هي والعين طلقة، يعني بهذا الشكل يعني. وبعدين بقى المفترض استثمر الموقف في الحجاب وشروط الحجاب، وانت بلغتي يعني ايه الحيضة، فالمفترض انه وجب عليك انك بقيتي كبيرة دلوقتي، بقيتي زي ماما، بقيتي زي خالته، بقيتي انسة، بقيتي يعني حد كبير يعني. والمراهق يحب انه يتقال له انت كبير يعني، فطالما كبير يبقى، ولا انت صغير، لا انا كبير، يبقى لازم تجري عليك الاحكام الشرعية بالحجاب دلوقتي. طيب الولد مثلا حلق كابوري او حلق قزع او حلق مش عارف ايه بتاع، لا يبقى على طول لازم اعرفه المنظور الشرعي والاخلاقي والاجتماعي، ان الناس كتير جدا هتبقى شكلك مقزز والناس هتبقى قرفانه منك، وانه في تشبه بالكافرين، وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق القزع، واجيب له صور واجيب له الحديث ودايما ااكد عليه هذا الشكل يعني. الولد تشاجر مع الجيران، ابن الجار، لا فرصه لتعلمه حق الجوار، حق الجار فرصه. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، يعني مش هتؤمن الا لما جارك يأمن شرك بهذا الشكل يعني. وحديث ما زال جبريل يوصيني ايه بالجار حتى ظننت انه سيورثه، يورثه. تخيل قد ايه وكانه من اهلك، لانه ده اللي هيلحقك لا قدر الله لو في غاز او في مصيبه او في مش عارف بتاع، قبل اخواتك وقبل مش عارف مين، هو اقرب لك جارك. فالمفترض انه برضه لازم حق الجار يجي مع انه بس ايه اتكلم على جار وحش او انه اتخانق مع ابن الجيران او شتمه او ما شابه يعني. البنت مثلا دخلت بتسمع اغاني، فالحكم الشرعي في الموضوع ومزمار الشيطان والاستبدال بقى، ممكن قران او اناشيد يعني بدون موسيقى وكلمات رقيقه رقراقه تبني ولا تهدم ولا تثير الغرائز، وفي نفس الوقت ايه يعني اهو برضو لو الاذن عايزه تستمتع برضو بشكل ايه لائق وبشكل ايه حلال وهيسرها برضو. طيب الولد شفته بيشاهد حاجة، يبقى فرصة ان انا اعلمه غض البصر، ونجيب الايات والاحاديث ونجيب المواقف عن غض الايه البصر يعني. الولد رمى كتاب على الارض، الكتاب ما يترميش على الارض، فرصة هنا لأهمية العلم وأهمية التعلم، مع انه رمى بس كتاب على الارض، بس التربية بالاحداث ما فوتش الكلام ده، لازم ابدأ ايه او حتى لما يهدى وبعدين عارف الكتاب اللي انت رميته ده، ده العلم، ده اول كلمة اتقالت اقرأ، ده اللي ربنا اول حاجة خلق القلم يعني، ده قلم وكتابة نون والقلم وما يسطرون، العلم ده هو اساس كل تطور. احنا عندنا قيمة العلم قيمة كبيرة جدا، مش مطبعة على الارض بشكل، عشان كده مش ناجحين بالشكل، لكن العالم الاخر لما طبق العلم ساد. فالعلم ليه قيمة. المهم نتكلم عن قيمة الايه العلم يعني. البنت مثلا حطت الكتب، حطت المصحف تحت، لا المصحف يعلو ولا يعلو عليه، برضو حاجات رفيعة ولازم بس يعني، طبعا دي حاجة مش صغيرة بس يعني ايه اقصد اقول انه ما تفوتش حاجة. هي دي بقى فكرة انه انك تكون موجود بشكل او باخر مع اولادك، وان الام تكون متابعة اولادها وما يكونش كل واحد سايب الأولاد. طب لو الأولاد ما تعلموش بالطريقة دي هيكتسبوا منين وهيتعلموا منين؟ لا، فيه إنه ابتليته بأربع من وصلته إبليس والدنيا ونفسي والهوى. حط عليهم النت والدش والتيك توك واليوتيوب والفيس والسوشيال ميديا والأصدقاء والسماوات المفتوحة عبر يعني التلفزيونات وما شابه يعني. لا، هيتعلموا، بس هيتعلموا حاجات هتبقى خاطئة يعني. ماشي مع ابنك وبعدين قابلت فقير، طيب فرصة انك انت تعلمه بقى في الحالة دي يعني، ممكن الانفاق والصدقات وانك تديله حاجة بحيث ان هو يديه. طب رحت المسجد وبعدين صليته وفي صندوق مثلا لجمع تبرعات او صندوق لزواج فتيات يتيمات او صندوق، يعني انا شايف الصناديق دي ما عادتش موجودة او دلوقتي، لكن يعني ترفع ابنك الصغير اللي عنده 5 سنين و6 سنين. هو طبعا المفترض له هيبقى يروح معك المسجد لو هو مش مطلوب منه صلاة، علمه لكم صلاة ابناء 7، لكن لو حب ينزل معك يخرج ويشوف المكان والى اخره وهو هادي، ترفعه كده علشان هو يحط الايه المبلغ في الصندوق، بدل ما تحطه انت اديهوله وخليه يحط، خليه يتعود يعني. تبقى ماشي وفي واحدة ست مثلا قاعدة غلبانة ولا بتاع، اديله خليه هو ايه يدي بهذا الشكل يعني. يبقى هو اكتسب العطاء منك واكتسب الايه العطف على المساكين وتعلم الانفاق وتعلم الايه الصدقات بشكل عملي يعني. الولد اتكلم عن المدرس بتاعه بترياءة او بقلة ادب او بسخرية او مش لا، قيمة المعلم. لا، لازم تديله درس عن قيمة المعلم. لو انت مش عارف كأب وام، ممكن تفتح تكتب كده على اليوتيوب مثلا قيمة المعلم وتشوف درس قم للمعلم وفي التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا، وبعدين يدي قيمة المعلم، ان قيمة المعلم جاءت مما يحمله اللي هو العلم. تخيل انه التريق على الشيخ محفظ القرآن، لا ده قيمته كبيرة جدا، ده قيمته مما يحمله، هو قيمته من قيمة مما يحمله اللي هو القرآن. هذا الشكل، لان الاولاد بيستسهلوا وبيتريقوا وبينكتوا وبيقلشوا وبيهزروا وبيعملوا مش عارف ايه في المدرسين. فلما الولد يبقى عارف قيمة المعلم ما يشتركش مع اصحابه، ولا هو يبقى القائد لهم في هذا الابتزال وهذا السلوك السيء يعني. يبدأ يتعلم بالايه بالاحداث يعني. الولد لبس لبس بنت او البنت لبست لبس ولد بهذا الشكل، لا، لازم يبقى عارف انه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لازم يبقى عارف ان تشبه بالنساء او تشبه بالرجال وده بالشخص يبقى ملعون يعني من الله. فالفكرة كلها يعني لغاية لما يبدأ ياخد صفات الرجل، بنت تاخد صفات البنت ويلبس اللبس بتاعه، لان ده ممكن فعلا سبحان الله اطفال يعني امهاته تتساهل في قصة زي كده ويحصل بعد كده اضطراب الهوية الجنسية. يعني الولد فعلا عايز يحول جنسه البنت، والبنت عايز تحول نفسها الولد من حاجة بسيطة زي كده علشان الامر متشدد عليه بهذا الشكل يعني. طبعا ممكن تدخل تلاقي ابنك ماسك سيجارة، او فجأة حد قال لك في الشارع، لا تماسك وهدي نفسك. وفي نفس الوقت عندك فيديوهات كتير جدا عن الرئة السليمة بتاعت الانسان السوي، هتلاقيها يعني لونها لون الورد الرباني اللي ربنا خلقه وسليمة، وهتلاقي الرئة اللي هي مصابة بالسرطان وهتلاقي فيها سودة ومتفحمة زي الكبد المشوية. فلازم تعلمه بالأحداث بهذا الشكل يعني. المهم انه يعني موضوع التربية بالأحداث موضوع طويل، ولو جبت كل الحلقة غالبا أحداث عملية، فأنا عايز حضراتكم تكملوا من الأحداث العملية اللي ممكن تحصل يعني، وكل موقف يبني الواد يعني. إذن البناء النفسي أو التربية بناء، هي تربية من يربو يعني يزيد، وكأنك بتحط دور في حيط دور دور، وانت برضو بتحط جزء في البناء العقلي، جزء في البناء النفسي، جزء في الاجتماع البناء الروحي، جزء في البناء الاخلاقي، جزء في البناء الاجتماعي، جزء في البناء النفسي. فانت بتبني ابنك عشان يطلع شخصية سوية وشخصية متزنة. ده التربية بالاحداث، وكانت احداث غزة نموذجا. المفترض ان احنا موقف في بطولة وفي احداث سطر على الارض، وان كنا نعرف ما علينا ولا نعرف ما لنا، لكن سوف نخرج منتصرين. وهكذا الابن لما يبقى فيه محنة تعلمه انه لازم تخرج يعني ان شاء الله جوه المحنه منحه، وجوه الحريق رحيق، وجوه يعني الشده شده. ده اللي عايزين نعلمه لاولادنا. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
علوم الطفل ميدان كبير، واخطرها فنون تربويه، وللأطفال في الإسلام شأن عظيم بين أبناء الرعية، فربوهم على القرآن حفظا وآدابا وأخلاقا سويا، وقدوة أحمد خير العطايا لكل الناس من رب البرية. إذا كان الحبيب لكم إماما فأبشر بالغد.